والعشرون من لقاءات شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الحديث في مجلسنا الماضي عن باب مهم من أبواب النحو، ألا وهو باب الاشتغال. وصورت لكم أيها الأحبة الكرام هذا الباب، وبينا حياك الله شيخ محمد أن الذي يتصور بالجملة مفهوم الاشتغال يصبح الاشتغال أو فهم الاشتغال عليه سهلا بإذن الله جل وعلا، حيث ذكرت لكم أيها الأحبة الكرام أن الاشتغال فكرته تقوم على وجود اسم يتلوه فعل، هذا الفعل عمل في ضمير، هذا الضمير يعود على هذا الاسم المتقدم. فكرة الاشتغال قائمة على أن هذا الفعل انشغل أو اشتغل، انشغل عن الاسم المتقدم بضمير عائد عليه. وثمرة الاشتغال تظهر في النصب، لأنها في حالة الرفع الأمر سهل يسير، نقول مبتدأ. لما أقول لإيهاب سلام ورحمة الله زيد أكرمته سلام ورحمة الله، فمن السهل جدا أن يعرب زيدا مبتدأ وأكرمته خبر. لكن الإشكال يا إخوتي حفظكم الله، وثمرة هذا الباب تظهر حينما يرد الاسم منصوبا، فما الناصب له؟ والأنعام خلقها، والقمر قدرناه، يأتي مأمون فيقول لي هذه الآية والأنعام خلقها، الفعل خلق نصب المفعول الهاء ونصب الأنعام مفعولا ثاني، فماذا نجيبه؟ بما نجيبه الشباب اللي كانوا معنا في المجلس الماضي؟ ما الذي يمنع القول بأنه مفعول ثاني؟ يعني لو قلنا أنه مفعول ثاني لاسترحنا، لكن عندنا شيء يمنع لنفرض أنه ينصب مفعولين. جميل جميل جميل،
شغلت الضمير
حلو
أصبح
المفعول الأول
غير المفعول الثاني. هذا الجواب والذي حمتم حوله، من المقرر المعلوم أن المفعول الأول غير المفعول الثاني. قلنا المفعولان متغايران، أنا أقول أعطيت زيدا كتابا، فالكتاب غير زيد. جيد، لو قال لي كتابا أعطيته ما عندي مشكلة، كتاب مفعول به ثاني متقدم والهاء مفعول به أول، أليس كذلك يا طلبة العلم؟ هنا جاز لنا القول بالمفعولين، لكن في الصورة السابقة لا يجوز لك أن تعرب القمر أو الأنعام أو غيرها الكثير الكثير من الشواهد القرآنية على أنها مفعول به ثاني. وهذا عندي أهم ما أريد أن يفهم في باب الاشتغال. إذن أكرر، كان عندنا عدد حقيقة كبير غائب. الاشتغال فكرته قائمة على وجود اسم القمر تلاه فعل قدرنا أو قدر، وهذا الفعل عمل فيما في ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم. الفعل انشغل واشتغل، شغل عن الاسم واشتغل بإيش؟
بالضمير.
لا يمكن أن يعمل في اثنين، لأن عمله في الاثنين مبني على كونهما متغايرين. يعمل في الاثنين النصب الفعل نفسه بشرط كون الثاني غير الأول. لكن يا إخوة خرج النحاة هذا الباب يا محمد بالقول بالاشتغال، ويقولون محمد غائب أعرب القمر،
القمر مفعول به لا
لفعل محذوف وجوبا تقديرا.
هذا قول النحاة. قمر مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور وهو حذف واجب. نعم. وذكر ابن مالك بعض القضايا يا خالد إذا كنت تذكر، كنت معنا المجلس الماضي، تتعلق بترجيح النصب ووجوه النصب أو ترجيح الرفع أو وجوب الرفع إلى غير ذلك. وقفنا عند البيت 61، أليس كذلك إخواني؟ يلا من يقرأ؟ محمد اقرأ علينا كلام ابن مالك لشرحه ثم للتعليق عليه بما يفتح الله به علينا. قبل يعني سبحان الله كنتم تأذنون، كان يسأل الأخ حفظه الله أخونا خالد عن قضية الساعة كما يقولون هؤلاء الغرقى، صلى الله يتغمدهم في واسع رحمته. العبرة التي ينبغي أن لا تغيب عنا أن الموت يأتي بغتة بلا استئذان، فالواجب على الإنسان أن يكون مستعدا للموت في سائر أحيانه وفي حياته، في دقائقه، في ساعاته، في ليله، في نهاره، ويسير في منهج نبوي رسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قول ابن عمر المبني على قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، هذا المنهج. فلا يأتينك الموت وأنت غافل بعيد معرض، بل اجعل الموت يأتيك وأنت قائم بجميع ما أمرت به من حقوق الخالق ومن حقوق المخلوق. لا يوجد عندك شيء مؤجل ومسوف، أديت حق الله وقمت بما يجب أن تقوم به وقمت بما يستحب لك أن تقوم به.
السلام عليكم. سيارة مرسيدس قشرة مصابرة
ثم حق المخلوق من صلة رحم، من بر والدين، من جار، من إحسان إلى ضعيف أو غير ذلك. ما تنتظر أن تمهل، أن تعطى مهلة ويليت في مهلة، أن تقول نفسي يا حسرة على مشكلة. إذا كنت من المتحسرين يوم القيامة، نسأل الله العافية، وما أكثرهم، وما أكثر المتحسرين. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وأنذرهم يوما حسرة، سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم لا تمر عليكم أسماء يوم القيامة مرور الكرام، يوم الحسرة. من المتحسر يوم القيامة؟ أشكال الحسرات وأنواع المتحسرين لا بد أن تمر عليهم. كل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل معنى، والله المستعان. نعم. قال وبعد فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
اللهم آمين.
قال ابن مالك رحمه الله وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا.
نعم. أقول يعني كذلك أستأذن مرة ثانية، الثمرة المرجوة يا خالد من مثل هذا السؤال هو ماذا نقول للناس بوصفنا دعاة وطلبة علم، بوصفنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الواجب علينا أن نحذر الناس وأن نخوفهم بالله ونغلظ القول بأن أسباب العقوبة التي أخذت بها الأقوام السابقة حاضرة. الأقوام السابقة عذبت بأي شيء؟ بذنوب هي موجودة في مجتمعاتنا. لذا ينبغي أن نحيي عند الناس ما يسمى الخوف من العذاب. والله الإنسان أحياناً يا أخواني لما يتأمل حال الناس، وهذا كلام ليس كلام متشائم، لا والله واقع، يجد أن الأقوام أن العقوبات أو أن أنواع صور الذنوب والمعاصي التي أخذت بسببها الأقوام السابقة الحاضرة من تطفيف ومن إتيان للفاحشة بأنواعها ومن شركيات ومن ومن ومن. إذا الواجب علينا أن نحذر الناس ونخوفهم بالله عز وجل. حتى يعودوا إلى الله عز وجل، ولا يكون حالهم حال الغافل. عائشة تقول كما في الصحيح يا إخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلتها به، وأعوذ بك من شرها، شر ما فيها وشر ما أرسلتها. ثم تقول عائشة: فإذا تخيلت السماء، يعني تلبدت بالغيوم، دخل وخرج وأقبل وأدبر.
السلام عليكم. أنا مرة ما كنت من أسرك.
دخل وخرج وأقبل وأدبر. فإذا أمطرت سريان فعرفنا ذلك في وجهه. فسألته عائشة، سألته رضي الله عنه، فقال لها كلمة جعلها شعار في ظل هذه الظروف، قال: لعله، أنا كأني بعائشة تقول: يا رسول الله المطر خير، فلما الخوف والقلق؟ فقال: لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: إيش هذا؟ عارض ممطرنا. علموا الناس الدعاء عند الريح والدعاء عند المطر، علقوا قلوب الناس بالله عز وجل في هذه المواسم، ولا يكون الناس في غفلة وانصراف، في لهو ولعب وانشغال. صلى الله عليه وسلم أن يسددنا وإياكم. نعم، ابن مالك يا كرام أجدني مضطرا للعودة للبيت الستين بعد المئتين. قال ابن مالك: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. يتحدث ابن مالك يا كرام عن حالات ترجح النصب، تذكر يا محمد غالي؟
نعم.
قلنا الحالة الأولى إذا جاء بعد هذا الاسم فعل طلب، يعني كقولنا العلم اطلبه، العلم اطلبه. يجوز أن تقول العلم اطلبه بالرفع، لكن رجح النحاة النصب لورود الطلب، لأن عند النحاة الإخبار بالطلب قليل. ثم ذكرنا الحالة الثانية يا حسام، وهي أن يقع بعد أداة مثل ما تختص بالأفعال، لكن غالبا وليس دائما. أبشرا منا واحدا نتبعه؟ ماذا تعرف بشرا يا سامر؟ نتبع بشرا واحدا مفعول به لفعل المحذوف تقديره نتبع، مثل الهمزة وما النافية، وذكرنا ذلك. والآن اكتب اخواني الحالة الثالثة، اكتب: إذا وقع الاسم بعد عاطف، إذا وقع الاسم، هذا الاسم إن قلنا الاسم فنتحدث عن الاسم المشغول عنه، إذا وقع الاسم بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، نحو تقول: جاء زيد، وخالدا قابلته. الآن دعونا نحلل الجملة أخوان. جاء زيد واضح والواو عاطف، ماذا قلنا؟ وخالدا بالنصب قابلته. خالدا هنا منصوبة، أين فعلها؟ قابلت خالدا، أليس كذلك؟ الآن يا محمد الفعل قابل انشغل عن الاسم خالد بالضمير الهاء، متفقين؟ صورة من صور الاشتغال. لكن السؤال يا إخواني هنا، لما يرجح النحاة النصب؟ جميل، لأن عطف الجملة الفعلية، اكتب إخواني، وسبب الترجيح هو أن عطف الفعلية على الفعلية أولى، هو أن عطف الجملة الفعلية رحمك الله أولى من عطف الاسمية على الفعلية،
وأن عطف الجملة
الفعلية أولى.
أولى سياقا شيء.
نعم، سيأتي معنا إن شاء الله في باب العطف جواز عطف الاسمية على الفعلية، لكن فعلية على فعلية سياق واحد. السؤال يا شباب لكم جميعا، نحن قلنا عطف، رجحنا النصب حتى نجعل العطف عطف جملة فعلية على فعلية. سؤالي لكم، إذا جعلناه مرفوعا فماذا يترتب على ذلك؟ ومن يفسر لي كيف يكون في حالة النصب العطف عطف فعلية على فعلية؟ واضح سؤالي؟ أقول السؤال، لو جعلناه مرفوعا فماذا يترتب على ذلك؟ السؤال الثاني، جعله منصوبا، الاسم المشغول عنه يا معاذ، جعله منصوبا كيف يترتب عليه عطف جملة فعلية على فعلية؟ هي تحتاج فقط تأمل يسير. نستمع إلى ضيف.
إذا قلنا بالرفع تكون الجملة الثانية جملة اسمية.
أحسنت، لو قلنا بالرفع خالد أو محمد أو زيد صارت مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ الذي بعدها قابلته خبرها، فصار عطف جملة اسمية على اسمية على فعلية. جاء، قلنا جاء. نعم، طيب أكمل
الشرط الثاني. إيش خالد
بالنصب؟ كيف يعني؟ أين عطف الفعلية على الفعلية؟
تكون مفعول به مقدم.
تكون مفعول به، لا مفعول به صح، ليس مقدما،
بفعل
محذوف.
يعني شفنا المعنى تكون جاء
هذا عند النصب صارت جملة فعلية. طبعا خالد أعلى وصيت الشيخ حمزة، أنا ما فهمت شو قال. شو إيش قال الشيخ حمزة؟
لا سأل، كان بيحكي بالعقيدة وبعدين حكى بالمعاملة
وعجقت. هذا دليل على أنك ما شاء الله يعني
سأل سؤال هذا، وأنا بدي نص ساعة بنخش المحاضرة أنا ما أفهم.
اللهم بارك، يعني لما يقول المحاضر هذا والله تعالى أعلى، وأنا أقول الآن مستعد.
هو الوحيد اللي مش لازم يحكي سابر يا شيخ.
نعم، رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. نعم، فضل يا محمد. نعيد مرة أخرى البيت، اقرأ علينا.
وبعد عاطف بلا فصل على،
قال ابن مالك تكرما يا محمد، قال وبعد عاطف، أي واختير النصب بعد عاطف. أفسر لكم كلام ابن مالك، بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني معمول فعل على جملة فعلية، معمول الفعل يعني فعل وفاعل جملة فعلية، واضح أخواني؟ مستقر يعني كون هذه الجملة الفعلية مستقرة أين؟ أيها؟ أولا، يعني موقعها أين؟ متقدم، جملة فعلية وحرف عطف يتلوها هذا المشغول عنه. قال بلا فصل أو بلا فاصل، يا إخواني قالوا إذا وجد الفاصل فهنا لا وجه لترجيح النصب. يعني لو قلت مثلا جاء زيد، تنتبهوا لي، لو قلت اكتبوا هذه الجملة، لو قلنا نفس الجملة لكن ماذا نضع؟ جاء زيد وأما، عندي إيش الآن؟ أما، صار في فاصل هو أما. الآن ماذا نقول؟ وأما خالد قابلته، هذه اكتب هذا شاهد عن الفصل، على وجود فصل بين هذا المعطوف وبين ما قبله. نعم، وهي أظنها إن شاء الله تعالى واضحة. ننتقل يا إخواني يا كرام يا أحبتي إلى الحالة الثالثة. محمد غالب ذكرني بالحالات. الحالة الأولى وجوب
النصب.
أحسنت. الحالة الثانية رجحان.
رجحان
النصب.
النصب.
رجحان النصب. نعم. أحسنت.
شيخ ولا فتأكو يصير جملة اسمية على جملة اسمية.
نعم، وهذا اسمية على اسمية مما لا شك فيه. نعم.
ناجاز الرفع مدما إذا صار اسمية.
يعني شيخنا من إذا جاء فاصل بين العاطف والمعطف عليه بيكون الأفضل من
قالوا الترجيح بناء على مرجحات أخرى. نعود إلى القواعد السابقة. إن وجد مرجح آخر رجحنا، وإلا يستوي الأمر. لا مزية لإيش العطف، يعني العطف هنا ليس له أثر في ترجيح النصب. نعم. البيت 62 يا إخواني اكتبوا تكرما قبل أن نقرأه. جواز الرفع والنصب. اقرأ محمد.
وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا.
اخواني تأملوا كلام ابن مالك، اشرحه لكم اذا اذنتم لي، ثم اصور لكم، ثم نفكك كلام ابن مالك. صورة المسألة اخواني، صورة المسألة تنظروا لي قليلا. صورة المسألة ان يوجد عندنا مبتدأ. أصورها ثم أمليك القاعدة إن شاء الله. يوجد عندنا مبتدأ، وهذا المبتدأ يخبر عنه بجملة فعلية. زيد قام الليل. سامي أعرف بسرعة باختصار.
زيد مبتدأ قام فعل ماضي وقام الليل فعل.
جميل.
جملة فعلية حال الخبر.
جميل. هذه صورة المسألة. يوجد عندنا مبتدأ ويوجد عندنا خبر جملة فعلية، ثم عاطف و ثم يأتي اسم مشغول عنه. اسم مشغول عنه. الآن يا كرام هذا الاسم المشغول عنه قال النحاة يستوي فيه الرفع ويستوي فيه النصب. زيد قام الليل، اكتبوا مثال. وأخاه جالسناه، ما قام الليل، جلس معنا. جالسناه. ضع لي خط تحت كلمة أخاه. أحسنت. الآن يا إخواني حفظكم الله، صورة المسألة يا سامر أن هذا المعطوف معطوف على جملة فعلية مخبر بها عن اسم، صح؟ معطوف على جملة فعلية أو على الاسم. فاستوى الأمران. فاستوى الأمران. وعليه يا كرام تكتبوا تكرما. قول الله جل وعلا الآية ساعدوني يلا. والشمس تجري ذلك اقرأوا. والقمر قرئت إخواني اكتبوا بالرفع وبالنصب قراءتان سبعيتان. نعم، قراءة حمزة وعاصم والكسائي بالنصب قراءتنا، والبقية قرأوها بالرفع. من يوضح لي الشاهد من الآية؟ خالد؟
نعم، الجملة الأولى أتى الخبر
جملة فعلية وهو
تجري
خبر عن الشمس، وعطف هذا الاسم المشغول عنه على
هذه الجملة
على هذا. والقمر، فجاز أن تقول والقمر وجاز أن تقول كما قلنا قبل قليل زيد قام الليل وأخوه جالسناه أو وأخاه إيش؟ واضح إخواني؟ هذه الصورة جوز فيها النحاة الوجهين. قال ابن مالك، واضح الصورة عندك محمد؟ طيب، قال ابن مالك وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم. كلام واضح ولا ليس واضح يا إخواني؟ جاء هذا المعطوف وهو الاسم المشغول عنه، صح؟ إن جاء بعد فعل، وهذا الفعل ما قصته؟ هو خبر لاسم، خبر لاسم. صورت لكم المسألة، جملة اسمية من مبتدأ وخبر، والخبر جملة فعلية، ثم تأتي جملة ثانية، هذه الجملة الثانية فيها اسم مشغول عنه. قال عن اسم فاعطفا إيش؟ خير بين الرفع والنصب. نعم، جواز الرفع عفوا والنصب، اكتب وذلك إذا عطف الاسم المشغول عنه، وذلك إذا عطف الاسم المشغول عنه على جملة فعلية مخبر بها. قولي مخبر بها واضح، يعني أنها خبر. وذكرنا الشاهد من القرآن على هذه المسألة. ثم قال ابن مالك يا كرام، نعم واضح أخوان هذه المسألة، ننتقل إلى التي تليها، تفضل.
والرفع في غير الذي مر رجح،
نعم،
فما أبيح فعل ودع ما لم يباح.
يقول ابن مالك، هذا بيت سهل جدا، يقول يترجح الرفع في غير الأحوال السابقة التي مرت، يعني في غير وجوب النصب، وفي غير وجوب الرفع، وفي غير وجوب رجحان النصب، وفي غير تساوي لم يبقى إلا إيش القسمة المنطقية، ما هي؟ الرفع، رجحان الرفع. مثاله إخواني المشهور جدا عند النحاة، زيد علمته القرآن، أو القرآن نحن نريدها بالرفع لها، القرآن حفظته. الآن السؤال لكم يا شباب، هل يوجد مرجح لأحد لإحدى الحالات؟
زيد علمته،
نعم،
والقرآن،
لا هذه جملة وهذه جملة، الجملة الأولى زيد علمته، الجملة مثالين والقرآن، هذان مثالان يا إخوان ليس مثالا واحدا. هل يوجد مرجح أو موجب للرفع أو للنصب في هذه الصور؟
لا يوجد.
من الذي مر معنا لا يوجد،
لا يوجد.
لذا يقول النحاة في مثل هذه الصورة إخواني حفظكم الله يترجح
الرفع.
لماذا قالوا يترجح الرفع؟ اكتب إخواني وعللوا ذلك، يعني عللوا ترجيح الرفع بعدم الحاجة إلى التقدير. أنت لما تقول القرآن حفظته هل ستقدر؟
لعدم
الحاجة، مبتدأ وخبر، لعدم الحاجة إلى التقدير. لكن لما يقول حسام القرآن، وهذا صحيح حفظته، يحتاج إلى تقدير فعل محذوف، أليس كذلك؟ لذا يا إيهاب رجح النحاة إيش؟ لعدم الحاجة إلى التقدير، لعدم الحاجة إلى التقدير. سيختم ابن مالك هذا الباب يعني أحكام يعني نستطيع أن نقول عامة. أرجع إلى بيته فأقول قال والرفع في غير الذي مر رجح. تفسير كلام ابن مالك يا مأمون: رجح الرفع في غير الحالات السابقة التي مرت. ثم قال فما أبيح أفعل ودع ما لم يباح. كلام واضح، يعني الأشياء الذي أبيح افعله والذي لا يباح لا تفعله، يعني في هذه الصور وتلك الحالات. بعض الشراح قال هذا البيت يعني حقه أن يكون في باب الوعظ والإرشاد، لا علاقة، يعني معناه عام. فما أبيح أفعل ودع ما لم يباح. نعم. ثم قال ابن مالك:
وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري.
فصل مشغول بحرف جر يعني محرك حتى تجي حركة الروي. نعم.
وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري.
يا إخواني تنظروا لي، نحن نعلم أن الفعل هذا المشغول مشغول بالضمير، صح؟ فينصب الضمير، لكن في صور وفي حالات لا ينصب فيها الضمير، لا ينصب فيها الضمير، وإنما يكون الضمير مجرورا إما بحرف جر وإما بالإضافة. صورة المسألة يا إخواني اكتب صورة المسألة: زيد، طبعاً بالرفع والنصب، مررت به، الآن سؤال إخواني أين الفعل المشغول؟ مررت، لكن هل مررت باشرت الفعل باشرت الضمير؟
لم تباشر،
وإنما جر بحرف جر. والآن يقول لك ابن مالك الأحكام هي هي، سواء اشتغل هذا الفعل بفعل بضمير عائد على الاسم أو فصل بينه وبين هذا الضمير بحرف جر. أنتم تعلمون كما لا يخفى على شريف علمكم أن الفعل يتوصل إلى أحيانا بحرف جر أحيانا بحرف جر وأحيانا يشتغل ب يشتغل باسم هذا الاسم فيه ضمير عائد على المفعول به المتقدم هذا المشغول عنه. مثال اكتب اخواني: محمد او محمدا بصورتين، اكرمت اخاه، اين المشغول عنه؟ محمد، والفعل اكرمت. هل الفعل اخواني نصب الضمير؟ لا، وإنما أين الضمير؟ أحسنت، الضمير هو الهاء، ليس كذلك؟ هذه الهاء هي التي تعود على من؟ على محمد. فما الذي فصل يا حسام بين الفعل وبين الضمير؟ الاسم، الاسم، هذه الإضافة، هذه الإضافة. ثواني بس خلنا نوصل الفكرة يا شيخ محمد. أكتب إخواني حفظكم الله معنى بيت ابن مالك: إن فصل الفعل عن الضمير، ما معنى قولي فصل الفعل عن الضمير؟ يعني لم يباشر الفعل إيش؟ الضمير، ما جاء الضمير متصلا بالفعل، هذا الضمير الذي يعود على الاسم المشغول عنه. أقول إن فصل الفعل عن الضمير بحرف الجر أو بالإضافة فإن الأحكام تجري كأنه متصل بالفعل، كأن هذا الضمير إيش؟ متصل. نعم. في في محل نصر في الصورة الأولى لكن في الصورة الثانية لا. كرمت أخاه يريد أن يقول لك ابن مالك أن العبرة بأن هذا الاسم ما عمل فيه هذا الفعل وأن هذا الفعل ما عمل مباشرة في إيش في الضمير وإنما جاء الضمير مجرور بحرف جر أو مجرور بالإضافة. وإن كنتم تذكرون الشباب اللي حضروا معنا المجلس الأول أشرنا إلى هذه القضية لما قال عنه بنصب لفظه أو المحل إذا تذكرون. نعم قلنا أن هذا الفعل قد لا يجر الضمير وإنما يجر يكون الضمير هذا في محل زيد مررت به الهاء في محل. نعم طيب نفسر كلام ابن مالك قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري يعني إذا فصل هذا المشغول اللي هو الفعل عن الضمير بحرف جر أو بإضافة فهو كالفعل الموصول بضمير كوصل يجري يجري تجري الأحكام تجري الأحكام السابقة التي مضى شرحها. نعم ثم قال إخواني في البيت 65 حاول يعني نمشي قليلا في المتن. نعم
وسووا في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل.
يقول ابن مالك يا إخواني حفظكم الله أن الوصفة المشتقة العامل عمل فعله يستوي مع الفعل في هذا الباب. يقول ابن مالك إن الوصفة المشتقة العامل عمل فعله أظن كلمة الوصف المشتق صارت مفهومة عندهم اسم فاعل اسم مفعول وصف مشتق يعمل عمل فعله. إن الوصف المشتق العامل عمل فعله هنا يأخذ الأحكام نفسها في باب الاشتغال في باب الاشتغال بمعنى أخواني تنظروا لي طبعا في حال أنه كان عامل تنظروا لي يا إخوان يعني لو وجد اسم وبعده وصف وبعده وصف هذا الوصف يعمل عمل فعل فهذا الوصف شغل عن الاسم بضمير نفس الصورة تمام زيد اكتبه أو زيدا أنت مكرمه سنت يا معاذ زيد يا سليمان مشغول عنه من الذي انشغل عنه هل يوجد فعل سألكم جميعا هل يوجد فعل احنا اتفقنا انه عندنا في النحو ليس فقط الفعل الذي يعمل وانما يوجد شيء يعمل عمل الفعل وهو الوصف المشتق فاسم المفعول هذا الوصف يا إخواني تجري له أحكام الفعل تماما فعمل في ماذا يا محمد جميل اللي هو الضمير الهاء صح وهذه الهاء تعود على من جميل فهذا الاسم مشغول عنه هذا الاسم مشغول عنه كأن ابن مالك يريد أن يقول لكم يا طلبة العلم إن باب الاشتغال ليس خاصا في الأفعال وإنما في الأشياء التي تعمل عمل فعلها في الأشياء التي تعمل عمل فعلها. نعم لو قلت لك هذا المثال تحاول أن توضحه العلم أو العلم أنت
حافظه. فسر لي يا محمد أين صورة الاشتغال؟ أين الاشتغال عندنا هنا؟
الاشتغال هنا شيخنا اسم ال اسم الفاعل
حافظ
حافظ
انشغل
اتصل انشغل الاتصال بالضمير عن ال عن الاسم.
نعم
عن العين.
أصل الجملة ما هو يا إخواني؟
أنت حافظ العلم.
أحسنت، أنت حافظ العلم أليس كذلك؟ هذا أصل الجملة، كما في قولك في غيرها العلم أنت تحفظه، أنت تحفظ العلم هي هي، أو العلم تحفظه، القرآن تحفظه، فاسم الفاعل كغيره، فهذا الوصف. نفسر البيت يا محمد، كانت تسأل عن البيت. قال وسوي في ذا الباب، يعني اجعل من الأحكام في هذا الباب للوصف وصفا، سوه بالفعل بالأحكام التي مضت وجرت للفعل الذي انشغل عن الاسم، فالوصف والفعل يتساويان في باب الاشتغال. قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، وصف ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، يعني لم يوجد مانع يمنع من عمل هذا الوصف. وأنتم تعلمون أو يمكن ذكرتها لكم ما أدري فيما مضى أن مبحث ودرس عمل المصادر والمشتقات مهم جدا، النحاة يؤخرونه، يؤخرون الحديث عنه، مع أنه سبحان الله يرد في مسائل كثيرة جدا. يعني تذكر مثلا أذكركم بأصرح مثال في باب الابتداء في المبتدأ الذي له خبر والوصف، والمبتدأ الذي له وصف أغنى عن الأسار الثاني. نعم. ثم قال ختم هذا الباب يا إخوة ببيت فيه شيء من أقول شيء من من الغموض سأجتهد في شرحه لكم. نعم.
وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس اسمي واقعي.
نعم. اكتبوا هذا المثال، أذكر لكم المثال أجتهد في شرحه ثم أمليكم التوضيح. المثال أخواني محمدا أكرم رجلا يحترمه أو يحبه أو يجله، هات أي فعل تريده. الآن السؤال لكم أخوان، أين الاسم المشغول عنه؟
محمد.
متفقون أخواني؟ اسم الذي جاء في أول الجملة. متفقون؟ طيب أين الفعل؟ أكرم. الفعل أكرم عمل في أي شيء؟
رجل.
نعم ارفعوا صوتكم، صحيح؟ عامل في كلمة رجل. أعيد الأسئلة يا إيهاب، المشغول عنه محمد، والفعل الذي يفترض أنه انشغل أكرم، انشغل بأي كلمة؟ برجل. أسألكم سؤال إخواني، هل ثمت علاقة بين الرجل ومحمد؟
لا. الضمير.
أو ليست صورة الاشتغال مع إخواني تنظروا لي، أو ليست صورة الاشتغال أن ينشغل الفعل بضمير عائد على
الاسم؟
هذه ولا لا؟ هذه صورة الاشتغال، لكن هذا الاسم عفوا هذا الفعل وهو أكرم انشغل باسم، صح؟ هذا الاسم قبل أن نكمل الجملة لا رابط بينه وبين المشغول. واضح الصورة؟ ثواني الآن ثمت إشكال، هذا الإشكال يزول إذا أكملنا الجملة وقلنا يحبه أو يحترمه. يحبه أو يحترمه اشتملت على إيش؟ على ضمير، صح؟ هذا الضمير الهاء يعود على محمد. لكن السؤال يا إخواني، هذا الضمير اتصل بفعل، بالفعل الذي انشغل ولا بفعل آخر؟ فعل آخر. جيد. هذا الفعل الآخر مع هذا الضمير ما محله من الإعراب؟ أنا أريد أن أمشي معكم خطوة خطوة. هذا الضمير، هذه الجملة، جملة يحبه، يحترمه، نعت لرجل، وفقكم الله. ماذا قال؟ نعت لرجل. جملة يحبه صفة لإيش؟ لرجل. الجمل بعد النكرات صفات، رجل نكرة وجاءت بعدها جملة، وهذه الجملة تعرب في محل نصب نعت لرجل، ليس كذلك؟ يعني يمكن ما درسنا يعني الآن إعراب الجمل، لكن هذه قاعدة مشهورة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ثواني شفنا يا إخواني الآن العلاقة هنا، العلاقة حصلت بالضمير أو بتابع الضمير، تنظر إلي العلاقة بين الاسم المشغول عنه بين محمد وبين الفعل حصلت بالضمير المنصوب ولا بتابع لهذا الضمير اللي هو الاسم ليس ضميرا، حصلت العلاقة بالتابع. اكتب اخواني العلاقة بين الاسم المشغول عنه والضمير كالعلاقة بين التابع اللي هو النعت كالعلاقة الحاصلة، كالعلاقة الحاصلة.
شيخنا كل الضمير
أعد علي كلامي.
العلاقة بين الاسم المشغول عنه والضمير كالعلاقة بين التابعين،
كالعلاقة الحاصلة،
كالعلاقة بين التابعين
بالتابع، كالعلاقة الحاصلة بالتابع. يعني عندنا علاقة أخواني بين العامل والاسم، أليس كذلك؟ بين الاسم المشغول عنه والفعل، أليس كذلك؟ عن طريق من؟ عن طريق الضمير. أخواني ما أنتم؟ عندنا علاقة حصلت بين الاسم المشغول عنه وبين الفعل بالضمير. زيد أكرمته. من أين ما الذي ربط الفعل بزيد؟
الضمير.
الآن هذه العلاقة قد تحصل بغير الضمير، قد تحصل بتابع ليس للضمير الاسم الظاهر، كما في الجملة التي مثلناها نحن لما قلنا محمد محمدا أكرم رجلا يحترمه، ما الرابط بين الفعل أكرم ومحمد؟
الضمير،
الضمير الذي في النعت في جملة يح يحترمه، يعني جملة يحترم نعت لمن؟
للرجل.
للرجل، والرجل من الذي عمل فيه؟
محمد.
الفعل يحترم. فالرابط هنا أو العلاقة حصلت بين هذا الاسم المشغول عنه بوجود هذا الضمير في التابع وليس في الفعل.
يعني في النعت شيخنا.
نعم في النعت. وابن مالك ماذا قال إخواني؟ تأملوا كلام ابن مالك. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. اكتب إخواني تكرر. العامل هنا في مثالنا اشتغل بأجنبي عن الاسم. العامل هنا وهو الفعل أكرم، وضحوا أكثر، العامل الفعل أكرم اشتغل بأجنبي. ما معنى أجنبي يا خالد في مصطلح النحاة؟ يعني كلمة لا علاقة لها بكلمة أخرى. العامل هنا اشتغل بأجنبي عن الاسم. أي اسم؟ محمد، ضحوا بين قوسين حتى تنضبط لك القاعدة. العامل وهو الفعل أكرم اشتغل بأجنبي عن الاسم وهو نعم الاسم محمد، اشتغل بكلمة ايش؟ رجل. احسنت يا خالد. ولكن اكتب ولكن هذا الاسم، هذا الاسم الأجنبي أتبع بصفة، ولكن هذا الاسم أتبع بإيش؟ بصفة مشتملة على، أحسنت، ولكن هذا الاسم أتبع بصفة، احترمه، صفة لمن؟ لرجل. هذا الاسم أتبع بصفة مشتملة على ضمير يعود على الاسم السابق المشغول عنه. أعيد الجملة مرة أخرى لعل هذه أوضح من الكلام الأول. أقول العامل هنا وهو الفعل أكرم اشتغل بأجنبي عن الاسم، اشتغل برجل عن الاسم محمد، ما نصب ضميرا يعود على محمد، ما نصب ضميرا يعود على محمد، وإنما نصب اسما أجنبيا ها إبراهيم وهو كلمة رجل. لكن هذا الاسم الأجنبي أتبع بصفة، هذه الصفة ماذا أفادت؟ اشتملت على ضمير ربط لنا بالاسم، فصارت عندنا إيش؟ علاقة، صارت عندنا العلاقة. هذه العلاقة من أي شيء جاءت؟ هاي طلبة العلم صح ضغطنا. هذه العلاقة من أي شيء جاءت؟ من التابع وليس من العامل فعل. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إن شاء الله. أقول هذه العلاقة جاءتنا أو حصلت في الاشتغال يا محمد، ربطت هذه القضية ببعضها من خلال التابع للاسم الأجنبي الذي اشتغل به هذا الفعل. الأصل أن هذا الفعل انشغل عن الاسم صاحبنا الأول، لكن هو ما انشغل عنه بضمير يعود عليه، وإنما اشتغل انشغل عنه باسم أجنبي. هذا الاسم الأجنبي أتبع بصفة اشتملت على ضمير يعود على الاسم الأجنبي، ورحم الله شراحنا لما قالوا هذا الباب قلق باب ليش تغال. أنا لو كنت مكان النحاة أعرضه بالطريقة المختصرة التي ذكرتها لكم في البداية. صور الطالب أن الاشتغال قضيته مبنية على وجود اسم بعده فعل اشتمل على ضمير يعود على هذا الاسم، وهذا الاسم في حالة النصب يظهر أثر الاشتغال صح؟ أما في حالة الرفع فلا أظن أحدا يخطئ في الإعراف يقول مبتدأ وخبر. نعم فسر لكم كلام ابن مالك قال وعلقة حاصلة بتابعي، العلاقة حصلت بالتابع، قال كعلقة بنفس الاسم الواقع، كالعلاقة الحاصلة بالاسم اللي هو الضمير الذي اشتغل به الفعل.
يعني التابع من شيخنا لابد أن يأتي بعده صفة،
نعم،
ويكون فيها ضمير،
لا الاسم الأجنبي لابد أن يأتي بعده صفة، وهذه الصفة لا بد أن تشتمل على
ضمير.
نعم. يعني أنا أسألكم سؤال، تخيلوا الجملة دون وجود هذا الضمير، أنا نريد مقتنع بالكلام، نريد أن يدخل النحو في عقولنا، ما يستقيم المعنى. اقرأ الجملة دون ضمير. محمد أو زيد
أكرم رجلاً
يحب رجلاً، صارت المعنى غير لما يريده إيش المتكلم. يوجد علاقة ولا مقطوعة؟ محمد أكرم وليس أكرمها، تابه محمد أكرم رجلاً يحب، كان يقول يا محمد أكرم رجلاً يحب، فصار المعنى حقيقة ليس هو المراد والله تعالى أعلم. وصلتوا لساتك معنا
مشكلة كلمة عرفة
علاقة
يحكي علاقة عرفه يعني مشكلة شيء يعني مشكلة.
رحم الله أسلافنا وعلماءنا اجتهدوا في نظم منظومات ومتون ليس تسلية ولكن من أجل أن يحفظ العلم. فيأتي واحد عبد فقير كحال خالد ويقول لا ليش ما قال علاقة؟ قل علاقة وشوف البيت كيف يصير. هذا عندك في قاموسك. علقة أو علاقة على رأي خالد مثلثة. تعرف ما معنى مثلثة؟ علاقة علاقة وإيش؟ وعلاقة. وأنت يبدو أنك تحتاج لواحدة منها.
العلقة
يسند العلقة
مضمير
العائد للتعلم الرابط هو ضمير. الآن المشكلة حصلت في هذا الباب أن الفعل الذي اشتغل ما اشتغل بضمير يربطنا بالاسم،
لا
اشتغل بأجنبي، اشتغل بأجنبي. هذه المشكلة التي أتعبت خالدا حفظه الله. نعم انت ودك علقة كما قال الإخوة.
لو كان
أنا ما قلت شيء. ابحث في معناها فإذا عرفت معناها أتوقع راح تعاقب بصح.
لا هو شيء أخبار ودليل على علاقته
شيخ. في علاقة رابط وفي علاقة ما يوضع للدابة جلك الله وتأكل منها. الله يفتح علينا وعليك. اقرأ علينا يا خالد الباب الذي يليه. يلا شيخ تعال نمضي.
تعد الفعل والنزول.
باب سهل يسر. ابن مالك يا أحبة الكرام إن كنتم تذكرون قلنا تكلم في باب المرفوعات الابتداء ثم ذكرنا باب الاشتغال ثم أراد أن يتمم الكلام فأتى بالحديث عن تعد الفعل ولزوم الفعل. يا إخواني في العربية لو عدة تقسيمات كتقسيمه لمبني للمعلوم ومبني للمجهول. من هذه التقسيمات تقسيمه لي لازم ومتعد. وهذا التقسيم إخواني بناء على مسألة إيش؟ نصبه لمفعول لمفعول به. نقول إخواني حفظك الله الأفعال تقسم إلى قسمين. أفعال لازمة تكتفي بمرفوعها.
أفعال لازمة
تكتفي بمرفوعها بمعنى لا تحتاج إلى مفعول به، لا تتعدى إلى مفعول به. وأفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به أو تنصب مفعولا به.
أفعال متعدية تحتاج
تنصب مفعولا به. لا أقول تحتاج، سأذكر بعد قليل لماذا يا إيهاب ما قلت تحتاج، لأنه أحيانا ما تحتاج. أنا أقول يا إيهاب، إيهاب شرب عماد. الفعل شرب متعد ولا لازم إخواني؟ تعدي واضح أنه متعدي، لكن هل ضروري أني آتي بالمفعول به؟ لذلك نقول إخواني الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به. وأنتم تعلمون أن المفعول به إيش؟ كما سيأتي في آخر هذا الباب فضلا، يعني يمكن أن يستغنى عنه. لكن أنبهكم المسألة إخواني، وليس بالضرورة أكتبه، وليس بالضرورة أن يذكر المفعول به.
هذا في المتعدي شيخ.
أين؟ هذا قيد مهم يا خالد. ليه؟ لأن كنت لاحظ إخواني على طلابنا حفظهم الله لما تقول استخرج لفعل متعدي فيأتيك سليمان وينظر إذا وجد الفعل نصب مفعولا به قال لك هذا متعدي، وإن لم يجده نصب مفعولا به قال لك هذا هذا خطأ. لأن الفعل المتعدي قد أحيانا تستغني عن المفعول به، كما قلنا شرب الماء، ما شرب محمد، ما قلنا شرب محمد الماء. نعم، فهذا القيد مهم. أيضا مسألة إخواني اكتبوا حفظكم الله، والفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به إيش؟ بنفسه. ما معنى بنفسه يا خالد؟ اكتبوا فلا يحتاج إلى حرف جر. أو فلا يحتاج إلى حرف جر أو إلى تغيير في البنية الصرفية، فلا يحتاج إلى حرف جر أو تغيير في البنية الصرفية. تنظروا إليه إخواني بعد ما تنتهوا من الكتابة. نحن قلنا الأفعال نوعان، لازم يكتفي بمرفوعه ولا ينصب مفعولا به، والثاني متعد، وهذا المتعد يصل إلى المفعول به بنفسه. أكرمت زيدا، قابلت خالدا، علمت محمد، وصل إلى المفعول به، وهذا متعد وصل إلى المفعول به بنفسه. فانتبهوا، قد يصل الفعل إلى المفعول به لكن ليس بنفسه، وإنما بواسطة حرف جر. ذهبت إلى السوق، أنا ما أقول ذهبت السوق، صح؟ أحتاج إلى ما؟ إلى حرف جر. يقول لي مثلا محمد، يقول نمت السريرة أو نمت على السرير، أحتاجنا إلى، وأحيانا أحسنت، وأحيانا نحتاج إلى إيش إخواني؟ يعني للوصول إلى المفعول به لتغيير البنية الصرفية. تعرفون إخواني في الصرف، ما درس الصرف إلى الآن، الفعل اللازم إذا غيرنا عليه بعض التغييرات يصبح متعدي، كزيادة الهمزة في أوله أو التضعيف.
أتيت السوق،
يعني مثلا على سبيل المثال ذهب محمد، لازم ولا متعدي؟
لازم.
لكن لما يقول لي خالد أذهبته صار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، صار متعديا بواسطة الهمزة. نام خالد لازم، لكن لما يقول نومته صار غيرنا شددنا ضعفنا. فنحن نعدي اللازم بأساليب بطرق ليس هذا محل بحثها، لكن يهمني يا محمد أن تتصور الفرق بين اللازم وال، سيذكر ابن مالك ضابطا للتفريق بين اللازم والمتعدي. كيف نفرق بين اللازم والمتعدي؟ نحن ذكرنا نام وذهب وجلس وأكل وشرب، كيف عرفنا أنه هذا لازم وهذا متعدي؟ هل يوجد طريقة سهلة أو نحتاج إلى أن نبحث في الجملة وننظر يوجد مفعول به أو لا يوجد؟ أحيانا تخوننا هذه القاعدة، صح؟ لأنه أحيانا لا يذكر المفعول به. يعني مثلاً على سبيل المثال بعض الأفعال تنصب كم مفعول ولا تجد المفعولين في الجملة. فأما من أعطى واتقى، أين مفعولي أعطى؟ لا تقول عن الفعل أعطى لازم. طيب الضابط ذكروا بمالك وسهل ولطيف، اقرأ علينا يا أخي. يلا،
علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل.
جميل جدا. يقول لك علامة الفعل المتعدي، اكتب اخواني، قبول ضمير النصب الهاء او الكاف. عند ازيد على كلام ابن مالك او ياء المتكلم، يعني باختصار ان يقبل ضمائر المفعولية، ان يقبل ضمائر النصب كالهاء أو الكاف أو الياء.
يا إيش؟
يا المتكلم وليست يا. تمام. يأتي معاذ فيقول يلا نريد أن نختبر أنور ذهب، حاول ندخل عليه أحد هذه الضمائر، هل يقبل الهاء ذهبه؟ لا، يعني منطقيا غير سائرة. ذهبك، ذهبني، ما تأتي. فهذا الفعل لازم.
ذهبك
زدت همزة، عديته به بالهمزة. نعم. نام، يلا يا محمد، يلا يا محمد أدخل عليه الضمائر. نامني ممكن. طيب نامك،
نامك ما تطبق، نامه
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 وهكذا اخوان. وهذا القيد جلس ادخل على الضمائر
جلس
جلسك. احس الكاف اظهر من الهاء في التفريق حقيقه. وهذه ضمائر النصب ضمائر المفعوليه ان لم يقبلها الفعل اقول لم يقبلها الفعل فهو فعل لازم فهو فعل لازم. نعم. وهذا الذي اشار اليه ابن مالك بقوله علامه الفعل المعدى ان تصلها يعني ان يقبل الهاء. اي هاء؟ معروف هاء الضمير. اكتب اخواني له علامه ثانيه وهي مهمه حقيقه. كيف نعرف ان هذا الفعل متعدي؟ له علامه ثانيه وهي عفوا علامه مؤنث وهي صياغه اسم مفعول منه. دون حرف جر. صياغة اسم مفعول منه دون حرف جر. يعني أسأل شيخ سليمان كتب اسم المفعول
مكتوب
صح؟ الدرس مكتوب واضح ما نحتاج إلى حرف جر. لكن لو قال لي محمد نام سامر منوم السرير منوم لا المعنى غير دقيق يحتاج إلى جر فتقول منوم عليه. طيب أسأل محمد غائب ذهب اسم المفعول مفعول مذهوب خالد مذهوب ما رأيك مذهوب به نحتاج إلى حرف جر. فإذا احتجت إلى حرف جر عند اشتقاق الاسم المفعول فهذا يا إخواني دليل إيش اللزوم احتياج. سكته التسير الفعل متعدي سكت خالد استقام لأنه متعدد ضرب خالد محمد لا ما غيرت هو دي يتصل لنفسه. نعم هنا ما احتجت لحرف جر عندما لا تحتاج إلى حرف جر عند صياغة اسم المفعول فهذا دليل إيش التعدي دليل التعدي. ومثل بقوله عاملة نعم عامل لازم ولا متعدي يا مأمون؟
شو عامل؟ السلام عليكم
ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
خير معك.
الله يبارك في عمرك. بدي أسأل عن عبادة إذا بده يروح معنا بس.
أين عبادة؟
عبيدة.
نعم شو عبادة؟
عبيدة بشكون؟
ولا
السلام عليكم
ورحمة الله جنب.
عميلة
ساعة بس انتقال؟
الله يسلمك شيخ.
ان شاء الله شيط اليوم ويجي يحضر محاضره ويجي ثلاث المحاضره يحضرها ما عنده مشكله عن ثلاث محاضرات. اسال الله ان يغفر لك ويتوب عليك. نعم يا خالد هذا البيت الذي بعده الشباب سئموا.
فانصب به مفعوله ان لم ينب عن فاعل نحو تدبر في الكتب.
يقول ابن مالك هذا الفعل المتعدي ماذا تصنع به؟ ينصب مفعولا به فانصب به مفعولا ينصب المفعول به واضح الكلام ما يحتاج إلى مزيد شرح. لكن اشترط شرطا ما هو؟ أن لا ينوب عن الفاعل. نحن درسنا ناب الفاعل نحن نعلم أن الفعل المتعدي إذا بني للمجهول فإنه إيش؟ ينصب مفعول به لا يرفع نائب فاعل. مثال يا مأمون يلا مثال
ضرب
محمد. نعم
ضرب محمد
أكرم محمد أكرم. جاء رجل يتعلم النحو فسمع الأمثلة كلها ضرب يضرب ضربا فقال علم أوله ضرب لا حاجة إليه فيعني نحاول أن نلطف أمثلتنا. أكرم محمد أكرم مأمون محمدا. هنا الفعل أكرم متعدي صح؟ ينصب مفعول به نصب صاحبه لكن لما بني للمجهول هل نصب؟ أكرم إيش؟ محمد رفع نائب فاعل. هذا الذي يريد أن يقول لك يا ابن مالك. الفعل المتعدي ينصب مفعولا به، لكنه إذا كان مبنيا للمعلوم، لأنه إذا ما بني للمجهول رفع نائب فاعل. معنى واضح. قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، يعني إن لم يكن المفعول به نائبا عن الفاعل. ثم مثل بمثال أعربه لنا يا من يعرب؟ تفضل محمد.
تدبرت الكتب، تدبر فعل ماضي مبني على السكون صريح التاء، تضمير رفع متحدث مبني على الضم وفاعل مفعول به.
نعم، تستطيع أن تبنيه للمجهول؟
تدبرت الكتب،
سنت ضم الأول. نعم. ثم سيذكر لكم يا إخوة الكرام أبيات سهلة، لذلك يعني لا تغضبوا إن يعني أخذنا كمان هيك كذا دقيقة. سيذكر لكم يا شباب الأفعال اللازمة في كلام العرب. أنا أقول لكم بصراحة منهجي الذي أرتضيه لنفسي ولا ألزم به غيري، لكنني أنصح به. في بعض المباحث في العربية لا يحتاج الطالب فيها أن يحفظ، يضبط قاعدة ويرتاح. يعني لا تطعم الطالب في حفظ أوزان المصادر، علمه كيف يشتق المصدر والأمر سهل. إذا سئل عن الوزن يزن المصدر بعد اشتقاقه، أما تقول لي مصدر فعل فعل، مصدر استفعل استفعل، يتعب طالب حقيقة، فيها شيء من الشدة. هنا النحاة عمدوا إلى جمع الأفعال اللازمة، ما حصروها كلها أخواني، لا، يعني جمعوا خلينا نقول أوزان أو بعض المعاني المشتركة في الأفعال اللازمة وحاولوا تقريبها لنا. فنحن نقول الفعل الذي لا يقبل ضمير المفعولية هو فعل
لازم
فقط. من الفعل الذي لا يقبل ضمير المفعولية فعل
لازم،
دون أن نتعب أنفسنا في حفظ ما هي الأفعال اللازمة، الأفعال التي تدل على السجايا والأفعال التي تدل على العرض والأفعال التي تدل. سيذكر لك ابن مالك أشياء كثيرة. نعم، اقرأ يا شيخنا، تفضل.
سلام
حط الله
تهت
الله بك الله فيك يا وحيد. هذا أسعد خبر سمعه الشباب. حقيقة أخواني يعني أسأل الله أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا ويرزقنا الإخلاص في قول العمل. وفقكم الله، نلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. أنا والله أعلم وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.